قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن مخرم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يكن من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو هو له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فظن أن يستجاب لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد على تبويب الإمام النووي في أحاديث صحيح الجامع صحيح المسند الإمام مسلم. مدار الحديث التي معنا فيها النهي عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود أو كليهما، وانقدح في نفسي من خلال التأمل في هذا الحديث أنها تؤيد مذهب الشافعية الذين يوجبون الابتداء بالاستعاذة في بداية كل ركعة، لأن الجمهور القائلين بأن المصلي يتعود فقط في أول ركعة دون سائر الركعات، قالوا إن الأذكار التي تكون بعد القرآن لها حكم القرآن، فإن فرغ الإنسان من السجود وعاد للقيام وعاد للقرآن فما سبق له حكم القرآن، وبالتالي لا يتعود، وإنما يبتدئ بالبسملة على خلاف بينهم سبق هل يجهر أم لا يجهر بها. ولما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود، فتبين أن القراءة غير الذكر، أن قراءة القرآن غير الأذكار، فلما يتحول المصلي من أذكار التسبيح في السجود ويعقبها التكبير للقيام فإنه يعود ويبدأ بقراءة القرآن، وبالتالي تجب عليه الاستعادة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة قبل البدء بقراءة القرآن. إذا قرأت القرآن تستعذ بالله، والمراد إذا قرأت القرآن ليس كما قال بعض أصحاب الطرق، وهذا كلام قديم ذكره القرطبي عن بعضهم، قال تكون الاستعاذة بعد قراءة القرآن، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن تستعيذ، فبعد أن تقرأ تستعيذ مخافة العجز والرياء، هذا خطأ. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية على تفسير الأول يكون الوضوء بعد الصلاة، يكون الوضوء بعد الصلاة، والمراد المراد إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى أي توضؤوا، ويبين ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعيذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من استعاذة، كان هو مذكور في كتب الحديث، منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا فهذه لم ترد السنة، وإنما الوارد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا يسوى يفصل ويفسر ما نقوله دائما ودوما من أنه لا يجوز الاحتجاج بالعمومات بعمومات النصوص وفهمها على مقتضى اللغة بمعزل عن السنة العملية وعن فهم السلف رضي الله تعالى عنه. الأستاذ الذي معنا جل رواته تقدموا، سيان بن عيينة هنا قال أخبرنا سليمان بن سحيم عن عنة لا تضر، وإن كان نبه عليه الشارح، وقد تأتينا إن شاء الله رواية عن سفيان بالعنعنة. وهنا صرح بأنه سمع من سليمان بن سحيم، وسليمان بن سحيم هو أبو أيوب المدني الصدوق، وإبراهيم بن عبد الله بن معبد هو إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب بن معبد بن عباس ابن عبد المطلب عن أبيه عن عبد الله ابن عباس. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة الظاهر في الحديث أن هذا كان في مرض الوفاة، الظاهر في الحديث أن هذا في مرض الوفاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حجرات متعددة بجانب المسجد، فكشف عن الستارة التي تحول دون رؤية من في المسجد، فرآهم يصلون خلف أبي بكر صفوفا، فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات الرؤيا من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو طواله. الرؤيا حق، وقد تصيب رؤية الكافر، وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب رؤيا أهل السجن وأهل الفسق والكفر، وأورد تحتها ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخره، وأوبر لهم يوسف وأصاب رؤياهم وهم أنصار، لكن هذه الإصابة بسبب الكافر كالصدق بالنسبة للكاذب، فهل يلزم من الكذوب أو الكاذب ألا ينطق صدقا؟ ولقد ينطق الصدق، فإصابة رؤيا الكافر كصدق الكاذب، فلا يمتنع الكذب عن الصادق، الصدق عن الكاذب. فأي رؤيا التي يجد من بشرات النبوة هي رؤيا المؤمن سواء رآها أو ترى له فهي من الوحي. ما معنى من الوحي؟ هل هذا خاص بالنبيين أم أنه عام؟ ونفصل قليلا لأن الشارح أهمل ذلك، على عددنا نفصل قليلا فيما أهمله الشارح، ولنا كلام مفصل إن شاء الله مؤصل في كتاب تعبير الرؤية، لكن نقولها هنا إن هذه الرؤية من علم النبوة، فإذا كانت النبوة انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم النبوة لم ينقطع. والنبوة أقسام، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل رؤيا المؤمن جزءا من 46 جزءا من النبوة، وقعت روايات كثيرة منها 44 ومنها 50 ومنها 70، وهذا كله لا تعارض فيه، فإن الأسانيد صحيحة. وقد أخرج أحمد في المسند السادس 338 381 وابن ماجه في سننه برقم 3896 والدارمي برقم 2138 بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما المبشرات؟ فقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 9694 بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد وقع خلاف شديد بين أهل العلم هل النبوة تقبل التجزئة أم أن هذه من خصال الأنبياء وصفاتهم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبيه. فبالوحي الذي ينزل الوحي على النبي يعلم النبي الغيبة، وبالرؤية الصالحة للرجل الصالح يستبشر ويستأنس المؤمن بها. وقد ذكر الإمام القرافي في البحر المحيط في كتاب الأصول الأول منه في صفحة 46 زعم أن النبوة أقسام. قال: وجهدت وتعبت في تعداد هذه الأقسام ولم أقف إلا على 42 قسمة، وأنا في تتبع باقيها ولعلي أذكرها في كتاب السفه. والحافظ بن حجر في 12 في الباري رد عليه وبين أن الرؤيا ليس المراد بها هذه الأجزاء، وإن كانت النبوة تتجزأ، فقد صح عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والاقتصاد والتأودة جزء من أجزاء النبوة. فالتأودة جزء من أجزاء النبوة، والاقتصاد جزء من أجزاء النبوة، والسمت الحسن جزء من أجزاء النبوة. والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم أن عائشة قالت كما في البخاري: مكث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي 6 أشهر يرى في المنام فتقع الرؤيا مثل فلق الصبح. 6 أشهر ثم الوحي استمر 23 سنة ومكث 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة. فنسبة الرؤيا الصالحة 6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة وهي النبوة كم؟ 1/46. وهذا المراد والله تعالى أعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. أما سائر الروايات التي فيها 50 و70 فهذه تكون أيضا على حسب صدق الرأي، فالرأي قد يحقق أكثر من ذلك بصدقه. ولذا أعجبني ابن عبد البر لما ذكر في كتابه التمهيد في الجزء الأول صفحة 283-284 قال رحمه الله: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف فضاد. دائما طلبة العلم يقولون اختلاف فضاد واختلاف تنوع. من أول من ذكر هذا التنويع؟ من يعرف؟ من أول من نوع؟ تفضل. أحسن ابن قتيبة في الكتب لتأويل في القرآن، هو أول من قال اختلاف تنوع اختلاف فضاد، وشهرها عنه شيخ الإسلام في رفع الملام. وها هو ابن عبد البر يستخدم العبارة أيضا، يقول عبد البر: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف فضاد وتدافع، والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على 46 جزءا أو 45 جزءا أو 44 جزءا أو 50 جزءا أو 70 جزءا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين. فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وخط حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلك، والله تعالى. إذن المراد بالنبوة جزء، الرؤية جزء، الرؤية مبشرات النبوة علم النبوة، فهي باقية مع ارتفاع النبوة، وقد يبقى القسم مع ارتفاع الأصل. ألا يمكن أن تقرأ القرآن والقرآن ينقل من الصلاة، صحيح؟ لكن يمكن أن تقرأ القرآن خارج الصلاة، ويمكن أن يتحقق الجزء مع زوال الأصل، فجزء النبوة لا، لأن المراد بالمبشرات التي يستشرف العبد على الاستثناء فيه، وغلب بالظن الغيب بالترغيب والترهيب من خلال صفاء النفس وطهارة السريرة وصدق النية وأداء الأمانة وما شابه من فعل الصالحات، والله تعالى أعلم. قال: أيها الناس، إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. نأتي إلى طريق آخر لحديث عبد الله بن عباس أيضا.
قال الإمام مسلم رحمه الله: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معمر بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه محكوم في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات: انه لم يبق من مبشرات النبوة الا رؤيا يراها العبد الصالح القرى له. ثم ذكر مثل حديث الصيام.
قال ابو بكر: من ابو بكر هذا؟ ابن ابي شيبه. حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة. إن روى ابن أبي شيبة عن سفيان فهو مجهول، إن روى ابن أبي شيبة عن سفيان فهو ابن عيينة. عن سليمان، من سليمان هذا؟ ابن سحيم الثالث، وبعد سليمان ينبغي أن يضع حاء، وحاء ساقط من النسخ، ينبغي أن يوضع من معه كتاب يضع بعد سليمان حاء. ثم قال: حدثنا يحيى بن أيوب. من يحيى بن أيوب هذا؟ أصبح إيش هذا يحيى بن أيوب؟ هذا شيخ مسلم. عدنا إلى شيخ مسلم، وضع الحاء بعد سليمان يظهر لنا أن يحيى بن أيوب هو العابد الثقة البغدادي المقادري. حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق الفارق ثقة ثبت، أخبرني سليمان بن سحيم. إذا كم راوي عن سليمان بن سحيم؟ تفضل. راويان من؟ هل هذا صحيح؟ أخ مراد صحيح؟ وإسماعيل. طيب، لماذا قال عن سليمان ولم يقل حدثنا سفيان حاء؟ لماذا جعل الحاء بعد عن سفيان؟ حدثنا سفيان عن سليمان، وهنا قال سليمان بن سحيم، لماذا لم يضع الحاء بعد سفيان؟ لماذا قال عن سليمان؟ تفضل. سفيان قال عن سليمان، هذه فائدة الأولى. والثانية نفس الأخ، الثانية الفائدة الثانية دقة الثالث ماذا قال سفيان سليمان وماذا قال سعيد بن جعفر سليمان بن سحي قال ابن سحي هذه العنعنة والاخوان واحدة وسفيان الاولى قال سليمان وسكت لم يذكر اسم ابيه بينما سعيد بن كثير ذكر اسم ابيه فلهذه الدقة وحتى لا يتطور المسلم على شيخ من شيخيه إن أهمل نقص وإن زاد تطور وضح كلام أي نعم تفضل السند الأول ما فهم بهذا حدثنا يحيى بن أيوب لا هو حاول بهذا بما مضى وحدثنا أيوب رجع من جديد عندك في النسخة بهذا مطبوعة أيه هي أحسن نسخة لشرح النووي على مسلم نسخة مطبوعة بهذه الثالث فإما عن سليمان بهذا أو حدثنا يحيى بن أيوب فكلاهما يؤديان الغرض نفسه وبما ينبغي أن يعلم إفرادا أن الطبعة التي بين أيدينا وجميع الطبعات التي في مسلم السوقية الموجودة في السوق كلها مأخوذة من الطبعات الهندية ولم يعتمد فيها على أصول خطية والتبويبات مأخوذة من شرح النووي والترقيمات من الذي يرقم صحيح مسلم محمد فؤاد عبد الباقي والذي رقم وترقيمه مستقيم جدا كيف رقم محمد فؤاد عبد الباقي حديث مسلم رقمها ليحذر الصحيح من جهتين حتى يعلم عدد الاحاديث في مسلم بالتكرار وعدد الاحاديث التي في صحيح مسلم من غير التكرار فجعل لكل حديث رقمين رقم حديث الباب فلما ينتهي الباب يبدأ برقم جديد ورقم متسلسل ولأن الأحاديث المكررة في صحيح مسلم فالحديث إن تكرر ماذا يفعل محمد بن الباقي يعني لو جاء حديث بعد رقم 400 مكرر سبق برقم 10 فالرقم الثاني يضعه 401 يضعه 10 حتى يحصل ولكننا وجدنا أنه أخطأ فلم يعتني العناية اللائقة صحيح مسلم وفاته عشرات بل مئات الأحاديث التي كررها مسلم وهو لم يكررها وسيأتينا مثال قريبا إن شاء الله سيأتينا مثال بعد قليل بإذن الله تعالى يدلل على هذا الكلام طيب نأتي إلى حديث لعلي وهذا الحديث انتقد فيه الدارقطني مسلما وترى انتقادات الدارقطني للبخاري فيها نوع راحة بالجملة وقد يصيب الدارقطني وانتقادات الدارقطني لمسلم فيها قوة وقد يخطئ الدارقطني لكن بالجملة انتقاداته على مسلم أقوى من انتقاداته على البخاري وهذا كما ذكرت لكم تكرارا ومرارا لا يقلل من شأن الصحيحين إلا أن الصحيحين على ما فيهما وتلقي العلماء لهما إلا أنهما ليسا كالقرآن فالجميع ما فيهما صحيح سوى حديث سيرة تكلم العلماء فيها كما ذكرت لكم أكثر من مرة فالحديث أصولها صحيحة لكن أحرى يسيرة عليها كلام كما سيأتينا في الحديث الثاني شرح هذا بالجهاز نعم لكن المؤدى من حيث الرواية عن سليمان بن سحيب ومن روى لأن بعض إخواننا استشكل قال سليمان ابن سحيم ما روى تشكل أشياء دون ذي الحاح قال يحيى ابن أيوب لم يروي عن سليمان ابن سحيم فظن خطأ في الكتاب فمن كلمة بهذا أوحى فالمؤدى واحد والله تعالى أعلم. نأتي إلى حديث علي. طبعا حديث علي أعطاه رقم 480 بناء على أن الرقم الذي قبله 479. دققوا الأرقام الآن، دققوا الأرقام. 207 حديث الباب، 479 الحديث المتسلسل في الكتاب، ثم أعطى 208 وما أعطى رقم. لماذا لم يعطى رقم ثاني؟ لأن الحديث متكرر، الحديث هو طريق جديد، طريق آخر الحديث السابق. الآن طريق جديد زائد حديث جديد، فأعطى 209 وضع بعد وضع إيش؟ 480. 480 دلالة على أن هذا حديث آخر، حديث آخر. نقرأ الحديث.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
طبعا الشيخين مسلم معروفين جدا، لكن مسلم كما ذكرت لكم أكثر مرة يعني ينوع العبارة، فهنا ذكر شيخه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي طرح، ذكره فقط بكنيته، وكان أحيانا يسميه. والثاني ذكره فقط حرملة، وهو حرملة بن يحيى التجيبي تلميذ الإمام الشافعي. حرملة لما تقرأ الكتب الشافعية قال حرملة، رواه حرملة عن الشافعي، فالمراد بحرملة هذا هو شيخ الإمام مسلم. والعجيب أن أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم لم يرويا عن الشافعي في صحيحين. ولما سئل عن ذلك الإمام الذهبي قال وقع ذلك لهما من غير تعمد، قصدا لم يتعمدا أن يحيدا عن الإمام محمد بن يزيد الشافعي. ولذا الإمام الخطيب البغدادي لما سمع بعض الحنفية يميزون بالشافعي من حيث احتجاج الحديث وأن أصحاب الصحيحين حادوا عنه، ألف جزءا طيبا جدا سماه مسألة الاحتجاج بالشافعي، أثبت فيها أن الشافعي حجة احتج به في علم الحديث، وأن أصحاب الصحيحين لم يحدا عن الشافعي قصدا، وإنما وقع لهما وفق لهما هكذا. فحرمل الشيخ مسلم المصري من تلميذ الشافعي ابن وهب الإمام المعروف عبد الله يونس مين ابن يزيد الأيلي المخبر عن ابن شهاب الزهري. انظروا الآن إلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاه. لما نقول الهاشمي مولاه في يعني مولاه؟ يعني ليس هو هاشمي صليبة، إنما ألحق بنسبه. فالواحد لما كان مولا عبدا لشخص فينسب إلى عشيرته فيقال الهاشمي، وليس بهاشمي صليبة نسبا، وإنما هاشمي بإيش؟ الولاية. ولذا يقولون مولا من فوق مولا من تحت. شو يعني مولا من فوق مولا من تحت؟ مولا من فوق يعني السيد، ومولى من تحت يعني ايه؟ يعني العبد. لما تقرأ مولى من فوق وكان مولى لفلان من فوق يعني ايش مولى من فوق؟ يعني كان سيدا لفلان، ومولى من تحت يعني كان عبدا لفلان. هذه الصلاحات ينبغي ان تعرف، وهي كثيرة في الدوران والذكر في كتب تراجم. أما أباه وهو عبد الله بن حنين الهاشمي أيضا مولاهم، هو ثقة مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك. الآن الخلاف في حديث علي أن جماعة من الرواة رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي مباشرة، وبعض الرواة رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي. فبعضهم يذكر عليا وبعضهم يسقط عليا، ونريد ان نعرف الصواب. فمسلم اورد الاحاديث بذكر ابن عباس، واورد الاحاديث باسقاط ابن عباس، وذكره والسكوت عليه يدلل على ان من اثبت حجه فالظاهر ان ابو جرى هو رواية من اثبت والدارقطني يستخرج هذه الرواية. اجعلونا الان ونحن نقرا هذه التقييم نركز على هذه النقطة، نقطة اثبات الله بن عباس او عدم اثباته، بين الله بن حنين وعلي، ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي، ومنهم من يثبت ابن عباس بين عبد الله بن حنين وابو ابراهيم عن علي، ومنهم من يثبت. الرواية في معنى هذه اثبتت ام اسقطت؟ اسقطت. من الراوي عن ابراهيم ابن عبد الله بن حنين؟ الزهري. الزهري هذا هو الزهري عن ابراهيم عن ابيه عن علي دون ابن عباس. هذه الرواية الأولى. الآن نأتي للرواية الثانية.
قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو مسامة عن الوليد يعني بن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكب أو تاجر.
طيب برضه الإمام مسلم في هذه الباب أيضا يعني نوع في ذكر أحيانا يقول أبو العلاء الهمداني، أحيانا محمد بن علاء الهمداني، فذكر شيخه أبو قريب محمد بن علاء ولم ينسبه. وأبو العلاء هذا محمد بن علاء أبو قريب وفق مسلم في إخراج عنه في صحيحه، وذكرت لكم أن لمسلم عنه في صحيحه 556 رواية. أخرج مسلم لشيخه أبي كريم أبو لشيخه أبي كريم محمد بن علاء الهمداني 556 رواية. حدثنا أبو أسامة. من أبو أسامة هذا؟ حماد بن أسامة القرشي أيضا مولاهم مشهور بكنيته ثقة ثبت، ربما دلس وكان يحدث بأخرة من كتب غيره. أما الوليد بن كثير أيضا قرش المخزومي مولاه، وهو مدني سكن الكوفة ثقة، إلا أنه إضاوي. هذا يفيدنا أن أصحاب الصحيحين أخرجوا لبعض من فيه تشيع، بعض من رمي في الإضاوية أو الخوارج. فالإضاوية فرقة قريبة من الخوارج، تنفي رؤية الله في الجنة وتنفي الشفاعة وتنفي الصراط. فالبخاري أخرج الإفران بن حطان وكان خارجيا جلدا، وهذا يجعلنا ننظر في حد العدالة أن الخورة في قدر المصطلح. الناظر المدقق في حد العدالة لما يقولون أصحاب الصحيحين لم يخرجوا إلا عن عدل، لو طبقت حد العدالة على أمثال هؤلاء الرواة ما طبقت. ولذا ألف الإمام الطبراني رسالة نازع فيها ابن حجر في تعريفه العدالة، لأنها ملكة راسخة في النفس تجعل صاحبها يجتنب الكبائر دفع الكبائر ويجتنب الصغائر وحوار المروءة، فنازع جدا في هذا الحد وقال العبرة بالقرائن التي تحتها سلط الراوي. فالخوارج يكثرون من يكذب، ولذا من باب أولى أن نروي عنه. وألف القاسمي رسالة فيها اسمها الجرح التعديل، أورد فيها عشرات الرواة مما أخرج لهم أصحاب الصحيحين وهم يلعن. فإذا علمنا سلط الراوي قبلنا حديثه، وإن عرف ببدعة كالوليد بن كثير هذا الإباضي. نعود، من الراوي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين في هذه الرواية؟ من؟ وليد بن كثير، وهو أسقط إيش؟ أسقط ابن عباس. فرع عندنا كم واحد؟ اثنين. أسقط عندنا اثنان، الأول الزهري والثاني وليد بن كثير. نسمع الرواية الثالثة.
قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن سعيد عن ابيه عن علي بن ابي طالب انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزواج في الدخول والخدود ولا اقول نهاكم.
طيب هل كان علي يعتقد ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص خاص به ام انه عام للامه؟ خاص بها انه عام للامه، اعتقاده عام. لماذا قال هنا نهاني رسول الله عن القراءه في الصوره السجود؟ لما قلنا هاتم اريد ان يقول ضبطت لفظه. النبي لما اصدر نهيه لم يذكر، لم يقل نهيتكم، انما نهاني انا بشخصي، فلا يستلزم من ضبط اللفظ انه لا يرى ان هذا النهي يشمل غيره، لكن هذا ضبط من علي. فلما قال نهاني يعني دقق فيما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ابي مريم من يعرفه؟ من ابن مريم هذا الذي معنا؟ سعيد بن الحكم بن محمد ابن ابي مريم الجمحي مولاهم، وهو مصري وثقة سبت فقيه، ومحمد بن جعفر بن ابي كثير الانصاري الزرقي ايضا مولاهم، وله مجموعة من الاخوة. محمد بن جعفر هذا يروون الحديث، من اشهرهم اسماعيل بن جعفر، وقد اعتنى المحدثون بالاخوة من الرواة، فألف علي بن المدين تسمة الاخوة من الرواة، وألف في هذا الباب الدارقطني، وألف في هذا الباب الأخوة من الرواة أبو داود السجستاني، وكتب الثلاثة مطبوعة، كتاب علي بن المديني، كتاب الدارقطني، كتاب أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمهم الله جميعا، له كتب في الأخوة من الرواة. فمحمد بن جعفر أخوه إسماعيل ويحيى ويعقوب وكثير، هؤلاء أخوة لمحمد، كلهم رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم إسماعيل بن جعفر. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عنه المدني ثقة، إلا أنه كان يرسل أصبعين. معنا كم واحد الآن؟ زهري والوليد الكثير وزيد بن أسلم، كلهم رووا عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي مباشرة دون واسطة كاملة. ثلاثة. نسمع الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق القلاع أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن جفرين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حجي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ رافعا أو ساجدا.
نهاني حجي، وحق للصحابة أن يقولوا حجي، فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا؟ نرجو الله لك. نرجو الله لك. إسحاق من هذا؟ ابن عوزير بن حرب أبو خيثمة. انظروا لهذا الباب، في هذا الباب ظهر تنويع مسلم الشيوخي، سلك خلاف العادة. الغالب يقول أخبرنا أو حدثنا أبو خيثمة النسائي، هنا قال زهير بن حرب دون أبو خيثمة. وإسحاق رضي الله عنه أخبرنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو القيس، داود بن قيس دبان السراق أبو سليمان القرشي مولاه المدني ثقة فاضل، مات في خلافة أبي جعفر المنصور. داود بن قيس الآن خالف كم واحد؟ في ايش خالفهم؟ زاد بن عباس أم أهمل بن عباس؟ زاد. هذه الزيادة كأن مسلما ارتضى، كأن مسلما ارتضى وشفع هذه الزيادة بطرق أدخلها في بعضها بعضا في طريق الآن. منهم من زاد بن عباس ومنهم من أصحب بن عباس. نحن نقرأ الإسناد الذي بعده بتأويلات ونعلم من الذي زاد ومن الذي لم يزد حتى نحصل على العدد. العدد الذين أثبتوا ابن عباس وعدد من أثبت ابن عباس لنرى الصواب إن شاء الله.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع.
طيب هذا شو رقم عندنا؟ مسيرة 13 وضع بعده رقم؟ ما وضع رقم. طيب نسمع.
قال قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حليم قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حليم قال حدثنا الصحاح بن عثمان قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو الصفار عن ابن عجلان قال وحدثني هارون بن سعيد الغيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر قال اخبرني محمد وهو ابن عمرو قال وحدثني هناد بن السريج قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك وابن عبلاه فانهما زادا علي بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءه القران وعن راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عن ما في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن اسلم والوليد بن كثير وداوود بن قيس.
رفقة شديدة لمسلم وتفنن شديد في التصنيف الثالث مع ضرورة التنبيه على الرواة ووجود ملكة في هذه المداخلات تجعلنا نقف قليلا بل طويلا عند هذه الرواية. نجزئ مرادنا. أريد من واحد منكم يقرأ لنا الإسناد الأول بتمامه فقط الإسناد الأول تماما قبل الحاف يعني عن نافع يكمل الإسناد. أريد من واحد منكم من تفضل.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع.
طيب هذا حديث هذا الحديث موجود في أي برقم كم؟ في الصحيح برقم كم؟ 480 بعد 213. المخرج لما يخرج مسلم يقول أخرجه مسلم برقم 480 بعد 213. ليش يقول 480 بعد 213؟ حتى مباشرة أحيانا بعض الأحاديث 15 طريق مسلم لو وضعت الرقم الأول مزعج الرقم الثاني متسلسل ولو وضعت الأول أيضا مزعج فالأحسن أن تضع إيش الرقم المتسلسل الأول وبعد الرقم المتسلسل تقول بعد رقم الحديث الباب خرجه مسلم برقم 480 بعد الشيخ الأخير. أقرأ لكم الآن من صحيح مسلم لكن من كتاب آخر رقمه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله برقم 2078 كتاب اللباس والزينة. أقرأ لكم ما في صحيح مسلم. قال رحمه الله مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه. أريد من واحد منكم يقرأ لنا الإسناد الأول بتمامه فقط، الإسناد الأول بتمامه قبل الحاف، يعني عن نافع يكمل الإسناد. أريد من واحد منكم، من تفضل.
قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن هنيه عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكب.
طيب هذا حديث، هذا الحديث موجود في أي برقم كم؟ في الصحيح برقم كم؟ 480 بعد 213. المخرج لما يخرج مسلم يقول أخرجه مسلم برقم 480 بعد 213. ليش يقول 480 بعد 213؟ حتى مباشرة أحيانا بعض الأحاديث 15 طريق مسلم، لو وضعت الرقم الأول مزعج، الرقم الثاني متسلسل، ولو وضعت الأول أيضا مزعج، فالأحسن أن تضع إيش؟ الرقم المتسلسل الأول، وبعد الرقم المتسلسل تقول بعد رقم الحديث الباب أخرجه مسلم برقم 480 بعد الشيخ الأخير. أقرأ لكم الآن من صحيح مسلم، لكن من كتاب آخر رقمه محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله برقم 2078 كتاب اللباس والزينة. أقرأ لكم ما في صحيح مسلم. قال رحمه الله مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا الحديث هو أم غيره؟ هو. ومع هذا فمشرف على الطباعة أعطاه رقما جديدا، وحق أن يكون الرقم مكررا، أن يكون الرقم مكررا، أن الحديث هو. لكن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن مسلما على قرن من أن السمة العامة في صحيحه أنه يورد الأحاديث ولا يجزئها ولا يختصرها ويورد ألفاظها ومتونها على إثر بعضها بعضا إلا أنه كان يختار. ففي هذه المرة ما اختار لفظ يحيى بن يحيى، وهذا تسبب في التصنيف، أورد رواية من اجتزأ على النهي عن القراءة إيش؟ على الركوع، لأن هذا الباب لا صلة للنهي عن المعصر عن القصي وعن التختم بالذهب، هذا الباب ليس لهذا الأمر. فروى على سنيد وأورد رواية من إيش؟ أورد من ذكر فقط، من اختصر فقط على النهي عن القراءة، هذه دقة مسلم وتعب ودقة التمييز بين ألفاظ الرواة، فمسلم دقيق جدا رحمه الله تعالى. إذا استفدنا التكرار، أن المسلم يكرر بفائدة على خلاف منهجه، يتخير من ألفاظ الرواة الخطأ في الترقيم، في أخطاء الترقيم. نكمل الآن بأيضا رجع الإمام مسلم في عرض الشيوخ، تكون نظرة سريعة في الشيوخ. هذا الإسناد قال: حدثني يحيى بن يحيى على عادته قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري وأبو موسى التجيب الأنصاري ولقبه زغبة، وهو لقب أبيه أيضا، وهو آخر ثقة حدث عن بيت الإسلام. هذا عيسى بن حماد المصري زغبة من أواخر الثقات الذين حدثوا عن الليث بن سعد، وليس الذي معنا هو ابن سعد. ثم هارون بن عبد الله وهو ابن مروان البغدادي، ابو موسى الحمال البزاز ثقه، ثم الضحاك، ثم عفوا المقدر، هكذا قال المقدر، لم يسميه، لم يذكر اسمه ولا كليته ولا اسم ابيه، وهو محمد، وهو محمد بن ابي بكر ابو عبد الله الثقفي البصري. ثم هارون بن سعيد الايلي، ثم ايش من شيوخه؟ يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد ومن حجر، من ابن حجر هذا؟ علي السعدي، علي بن حجر السعدي. علي بن حجر عن مين؟ معيد بن جعفر. ما هي لطيفة هذا الاسناد؟ ما هي لطيفة هذا الاسناد؟ تفضل. صحيفة، أينما رأيتم رواية مسلم عن شيخه علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر فهو ينقل من صحيفة. وذكرت لكم أن صحيفة علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر ايش؟ مطبوعة. طب لو الآن تحدثنا في هذه الصحيفة، هل نجدها من حديث الصحيفة أم لا؟ نسمع ما في الصحيفة، نسمع ما في الصحيفة، أسمعنا موسى، أسمعنا ما في صحيفة علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر. اقرأ السند والمتن. محمد بن محمد، اقرأوا معنا هون، اقرأوا معنا هون. محمد بن ايش؟ ابن عمر. ومن هنا ندرك لماذا قال مسلم وهو ابن عمر. في الصحيفة لا يوجد ابن عمر. في الصحيفة علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر ماذا قال؟ قال حدثنا محمد. فمسلم حتى يميزه قال ايش؟ وهو ابن عمر. فلا يوجد حرف في صحيح مسلم الا وفيه لقطة متناهية. لذا مسلم كان يقول ما وضعت في كتابي حرفا الا بحجة، وما تركت حرفا الا بحجة. فكلمة وهو يقول لك مسلم هذه مش ما قال شيخي، انا مني من كيسي، انا ما بقول على المشايخ ولا اكتب عليهم، انا ادقق. يا ليت طلبة العلم يستفيدون التدقيق، ونحن نقرأ صحيح مسلم. لما الشيخ يقول فلان ما كنت، إذا أردت أن تبين فميز. وقد خلق الله كما خلق الله محمدا واجتباه، وخلق له الصحابة، فإن الله خلق المحدثين واجتباه ليحفظوا حديث رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم الرواة يميزون، يقولون قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحسنة بعشر أمثالها، وقال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. يا لله، كلمتين كلام النبي وما بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار حديث قدسي، كلام دقيق. وكان متكئا فجلس. يدققون المحدثون حال دقة. كان الشافعي يقول رحمه الله من تعلم القرآن عظمت هيبته، ومن تعلم الفقه قويت حجته، ومن تعلم الحديث دقت حجته. تفاصيل دقيقة. لذا المحدث إذا طعت مع محدث وتدقيق المحدثين ما ينجح. إذا محدث اشتغل في عقله مع الناس المعاملات اليومية كما كان يفعل شيخنا الله يرحمه، نستغرب منه رحمه الله تعالى. فالحديث يعلم طالب العلم الدقة المتناهية. لذا قال وهو ابن عمر. نكمل سماع ما في صحيفة ابن جعفر، واذكر لنا الرقم، ونعيد السماع من جديد، ونستفيد شيئا ايضا. نسمع 226. في رحبة الكوفة، يعني رحبة الكوفة مكان فضاء يجتمع فيه الناس. نعم.
ولا أقول نهاكم عن لسم الزي والمعصر وعن تفتم الذهب وعن قراءة القرآن وأنا راكب.
إذن هذه الرواية مثل رواية مالك الموطأ، لكن مسلم رحمه الله أيضا ما اختار هذا اللفظ، وبحاجة لطالب علم دقيق متأني متأنق صاحب اطلاع واسع في مثل هذه الصور. يأتي رواية 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 حتى يعرف أنه مسلم ذكر هذا اللفظ لفظ من من هؤلاء المذكورين. هذه مثلا تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تأني تأنق ودقة ومعرفة واسعة من أين مسلم جاء بهذا وهكذا. هذا موطن صحيفة وهنالك موطن آخر في الصحيفة بنفس الحديث في صحيفة من سعيد بن جعفر. نسمع الموطن الثاني نتعلم الحديث.
حديث رقم 412 حدثنا علي حدثنا
إسماعيل حدثنا سهيل عن أبي سلمة. علي بن حجر الثالث شيخ مسلم. سعيد بن جعفر من شيوخ مسلم. بعدين مين؟
من أبي سلمة.
لا قبل.
عن سهيل.
نعم.
حدثنا سهيل أن
حديث أبو سلمة ليس الحديث الذي معنا. نعم ليس الحديث الذي معنا.
حدثنا علي حدثنا إسماعيل حدثنا سهيل عن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب نهاني حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفكك السهم وعن لبس المعصر وعن القرآن وأنا راكع.
جميل. نفس الإسناد لكن مسلم ما أخرجه. هل إذا وجد الحديث في صحيفة إذا نقل مسلم من صحيفة هل جميع أحاديث هذه الصحيفة تكون في جعيته كلها تكون في جعيته؟ الجواب لا. الجواب لا. إذا مسلم ثقة وتخير فهنا سريك رواء عن عبد الله ابن حنين عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الله دون ابن عباس ايضا. هو شريك عن عبد الله ولا عن ابراهيم؟ عن عبد الله. اذا شريك ماذا فعل؟ تابع تابع ابراهيم تابع ابراهيم. طيب من يؤكد لي اسماء من وافق داود بن قيس واسماء من وافق الزهري والوليد بن كثير وزيد بن أسلم؟ قلنا الزهري ومن وزيد بن أسلم والوليد بن كثير أسقطوا ابن عباس وداود بن قيس أثبته. وهنا جماعة وافقوا جماعة خالفوا. من وافق ومن خالف؟ من يسمي لي؟ تفضل. أعدلهم. يزيد واحد أسروا أربعة. يزيد واحد وأيضا من ونافع اثنين وأسامة بن زيد ثلاثة ومحمد بن عمرو أربعة وابن محمد بن إسحاق خمسة والسابقين كم؟ ثلاثة. أصبحوا كم؟ ثمانية. أسقطوا من؟ أسقطوا ابن عباس. ومن أثبته؟ داود بن قيس والضحاك محمد بن عجلان. ثلاثة أثبتوا ابن عباس. طيب الإمام مسلم يقول في كتابه التمييز صفحة 142 يقول رحمه الله تعالى ما نصه: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظه. إذا ما في وهم في الحفظ فالزيادة الحافظ ثقة. لا ترى هذه الزيادة فيها وهم زاد من عتاس أم لا؟ إذا أردت أن نستأذن ننظر في من تابع من تابع إبراهيم. ننظر سائر الرواة عن عبد الله بن حنين هل ذكروا من عباس أم لا؟ فهمتم كيف؟ نقول من اختلفوا على إبراهيم. فالرواة عن إبراهيم منهم من أثبت ومنهم من أسقط. نحن في الآن إبراهيم ننظر في سائر الرواة عن شيخ إبراهيم وهو أبو عبد الله بن حنين. فإن جميعهم أسقطوا على إسقاط ابن عباس يكون الخطأ ممن روى عن إبراهيم. وإن وجدت من تشد اليد بهم وهم قطار جبال أو أصحاب عدد كبير أيضا وأوقهم الهرمين وأثبت مع الثالث فهذا يوصي ما قال الشارع من أن الرواية مقصورة. وإذا وجدناهم أضبطوا على إسقاط ابن عباس فهذا يثبت بأن الخطأ ممن زاد عن إبراهيم. أرجو أن يكون الكلام واضح إن شاء الله. نسمع الآن بقية الأحاديث وتجاوزنا بعض الأشياء فيما بين أيدينا. نسمع.
قال وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في الحدود.
طبعا قتيبة أيضا على عادته اجتزأ اسمه البلاهي بن سعيد أبو رجاء مسلم توفق وأخرج 168 رواية عن الصحيحة. حاتم بن إسماعيل مدني أو إسماعيل حارثي مدني أصله ولكن أصله من كوفة عفوا. وجعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف الصادق فقيه إمام صدوق. محمد بن كدر بن عبد الله بن هدير التيمي المدني ثقة فاضل. وها هنا روى محمد بن كدر عن عبد الله بن حنين ما يؤكد رواية الجماعة عن إبراهيم بإسقاط ابن عباس. نسمع الحديث الذي بعده.
قال حدثني عمرو بن عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا.
يعني هذا الحديث من مرسل ابن عباس. ابن عباس روى عن علي صرح فيه ولا يجعل ان يتنقل سمعه ولا يتصرف فيه فتوهم من جعله بين ابن حنين وعلي ولعل هذا هو اصله انه روي عن علي دون عن ابن عباس دون علي فهو من مرسل ابن عباس فوهم بعض الرواه فأدخله بين ابن حنين وبين علي رضي الله تعالى عنه. أقرأ لكم على عجلة لنحرر المسألة وأرجو الله أن يبارك في الوقت المتبقي من الوقت. يقول إمام الدارقطني وأخرج مسلم حديث إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. أخرجه عن ابن عجلان وداود بن قيس وضحاك بن عثمان. عن مين أخرج الثلاثة هؤلاء؟ عن مين؟ عن إبراهيم. قال وانظروا إلى دقة الدرجة. قال وقد خالفهم جماعة أحفظ منهم وأعلى إسنادا وأكثر وأعلى إسنادا وأكثر عددا منهم فرجح بثلاث قرارات. القرينة الأولى أكثر عددا والقرينة الثانية أعلى إسنادا والقرينة الثالثة أحفظ. قال أحفظ منهم وأعلى إسنادا وأكثر عددا. هذه القراءة التي يرجح بها. قال وقد خالفهم جماعة أحفظ منهم وأعلى إسنادا وأكثر عددا. نافع الزهري زيد بن أسلم يزيد بن أبي حبيب سامة بن زيد الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو ومن إسحاق وشريك بن أبي نمر. هل شريك أسقط أم أثبت؟ شريك لا يوجد له رواية عن مسلم. نعم في الصحيفة شريك بن أبي نمر. نعم صحيح شريك بن أبي نمر. نعم طيب. قال رحمه الله إذا درقطني ذهب إلى أن الصواب إيش؟ الإسقاط. يقول أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في كتابه عفوا العلل الجزء الأول صفحة 131 سألت أن عن حديث رواه الزهري وأسامة ونافع وابن إسحاق والوليد عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة راكعا قال رواه الضحاك بن عثمان وداود بن قيس الصراء وابن عجلان عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي أيهما صحيح؟ ابن أبي حاتم نسأل أبان. قال أبي لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبي سمعت عليا إلا بعضهم، يعني هو رجح بقرينة أنهم قالوا عن علي، لم يقل عبد الله بن حنين سمعت عليا، بعضهم قال سمعت، قال سمعت عليا. لو أن الكثرة منهم قال سمعت عليا لو لحكمنا بوهم من أدخل الناس المصال عام، جعلنا هذه العنعنة انظروا إلى دفة فهم أبي حاتم، يعني أخذ قرينة العنعنة أنه عبد الله بن حنين قال سمعت عليا أم أنه قال عن علي قال، إلا بعضهم وهؤلاء الثلاثة مذكورون المذكورون الثلاثة اللي زادوا قال والزيادة مقبولة من الثقة. شوف الدقة في إن ماذا بعد ما هو رأي أبي حاتم وافق مسلما أبو حاتم وافق مسلما في إثبات الزيادة. قال ومحمد بن عجلان ثقة والضحاك بن عثمان ليس بالقوي وأسامة لم يرضى حتى روى عن إبراهيم ثم روى عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين نفسه أسامة ليس بالقوي. قال أبي وقال أبي مرة الزهري واحد، يعني ما هو رأي ابن حاتم؟ فرض أولا رجح رأي ثلاثة، رجح رأي ثلاثة بقرينة العنعنة وأن ابن حنين عبد الله لم يقل سمعتوه ولكن عاد وقال الزهري لا يقال، هؤلاء الزهري لا يقال، فجعل الإسقاط هو الصواب لأن الزهري مع من أسقط، فكيف قد وافق الزهرية تسعة من الثقات أو ثمانية غيره وافقوه في الإسقاط؟ يا أحبائي يا إخواني لما العلماء لا تؤثر، لكن الخلاف في إثبات هذه اللفظة، الخلاف وهذه من جنس المحدثين ومن شأن أهل الصنعة، هذه من دقة المحدثين ومن شأن أهل الصنعة الحديثية. إذا من صلاح دقيق جدا لما قال في كتاب شؤون الحديث وجميعهما صحيحين صحيحين سوى أحرف يسيرة في كل ما فيه كل ما فيه في كل قد يكون صواب مع من تكلم وقد يكون خطأ معه، وهذا ما ينبغي أن نلقيه على العوام ونجعلهم يتسللون منه لواذا للقدح بصحيح مسلم. ورحم الله من قال من علماء المصطلح في الصحيحين هيبة الجهود كالجبال الروازي ولا يجب على الطعن في الصحيحين الا مبتدعا، قاله طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر، والله تعالى اعلم. ولنا عوده لفقه هذه الاحاديث من خلال قراءة كلام الشيخ الإمام النووي رحمه الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
مركز اليوم الألباني حول الشباب في الإسلام مشاكل وخلود يوم السبت بين المغرب والعشاء، يوم السبت بين المغرب والعشاء ندوة في مركز الإمام الألباني بعنوان شباب الإسلام مشاكل وحدود. فاتني أن أذكر أن هنالك مسلم مطبوع في 6 مجلدات اسمه مصطفى بن ابي طالب، هو في جميع الروايات عن ابراهيم بن عبد الله بن خليل عن ابيه عن علي، وكتاب فيه جمع قوي. واذكر اني رايت شيخنا رحمه الله في معرض عمان الدولي معرض الاولى، ووجدت هذا الكتاب معه، قلت للشيخ ما رايت الكتاب؟ فقال اشتريته على شرط الفحص، ان اعجبني ابقيته وان لم يعجبني رددته. وفيه جهد قوي حقيقه الكتاب، لكن علمت من خلال السؤال فيما بعد ان الشيخ رده ولم يبقيه عنده. الاسئله ما قراتها كلها او كلها، لكن يهمني منها ما يخص الدرس. سألوا السؤال: هل يجوز الدعاء بأن يقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ لا أرى حرجا. لو أن رجلا قال ربنا آتنا فيما حسنة وفي الآخرة حسنة، لا أرى حرجا، فلا سيما أن لم يخطر في باله أنه دعاء. وحتى من يمنع الجنب أن يقرأ القرآن جوز له أن يقرأ آية على أنها دعاء، وإن كان الأحب إليه أن يقرأ أو أن يدعو المصلي بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا المأثور بالتالي من صحيح مسلم. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ يأتينا هذا إن شاء الله في الباب الثاني، الباب الثالث من صحيح الإمام مسلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا؟ معنى لا أمرت ألا أكف ثوبا يعني ألا أثني ثوبا، يعني الثوب لا يثني، سواء بنطال سواء قميص بالداش ما يثني، وسواء كان الثاني قبل الصلاة أو بعد الصلاة. بعض الفقهاء يقول إذا كان الثوب مثني لقبل الصلاة لك أن تدخل فيه، لكن عموم الحديث يبين كراهية صلاة الثوب المثني، يعني إذا اثنيت الثوب ولو قبل الصلاة بدك تصلي ارجع ما تدخل الثوب مثني، وأن واحد منا يدخل على وجهه الكبير أو مختار ما يثني ثوبه يدخل، فالوقوف بين يدي الله عز وجل من باب أولى. وإذا ينبغي أن نعتني، كان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه إذا توضأ اصفر واخضر تغير، لما كان يسأل كان يقول سأقف بين يدي الله، فكان يتأثر من وضوئه يستعد وهو يتوضأ لمقابلة الله جل في علاه. ما معنى قول الإمام السخريني رحمه الله: وكل داع ابتداع يقتل كمن تكرر نفسه لا يقبل؟ القتل هذا قتل سياسة شرعية وليس قتل حد. يجوز للوالي إن رأى رجلا مفسدا أفسد على الناس أديانهم بنشره للبدع والضلالات له أن يقتله من باب السياسة وليس من باب الحد، هذا أمر متروك للأئمة. ثبت حديث المستدرك من حديث عبد الله بن عمر: سيكون في أمتي رجال يأتون إلى المساجد على مياسر، نساءهم كاسيات عاريات لعنهن الله فلعنهن فإنهن ملعونة. يأتون على مياسر، هل يشمل مياسر السيارات؟ لا يمنع، يعني يأتي الرجل بسيارة وزوجته على السيارة متبرجة تنتظر صلاته، للأسف تجد هذه الصورة في بعض المساجد. أخ يسأل عن صحة حديث شيخنا، أسأل عن الحديث الذي فيها أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يسرق المؤمن يزني المؤمن؟ فقال نعم. فقال: يكذب المؤمن؟ قال لا. ما صحة هذا الحديث ولو هو في كتب الستة؟ هذا الحديث أخرجه أو من خطأ أو أخرجه، وهذا خطأ شائع للأسف كثير من المخرجين، يقولون أخرجه البخاري تعليقا ويقولون أخرجه مالك بلاغا، هذا خطأ. معنى الإخراج إبراز الحديث، إبراز سند الحديث، أخرج أولاد الحديث أي أبرز سنده، فيتنافى الإخراج مع التعليق ويتنافى الإخراج مع بلاغ. لذا أقول ذكره مالك في الموطأ بلاغا، إن المؤمن يزني يسرق يسرق يكذب قبل أن يسرق، ومن عبد البر لم يصله لم يذكر له سندا متصلا، فهو من بلاغات مالك، والبلاغات ضعيفة. الأحاديث التي في ابن مالك التي يقول فيها الإمام مالك الموطأ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي أحاديث ضعيفة حتى تثبت أسانيدها، ولا نعرف إسنادا لهذا البلاغ، فهذه القصة على شهرته هذا التثبيت. سارع في ثلاث: زواج الذكر إذا حاضر، ودفن الميت، وإكرام الضيف. هذا أثار، وليس هذا بحديث. فيقول بعض السلف، ولعله نحن في القيد، يقول العجلة مذمومة إلا في ثلاث: زواج الذكر إذا حاضر، ودفن الميت، وإكرام الضيف. العجلة مذمومة إلا في هذه الأمور الثلاثة، فهي محمودة. ما حكم خطبة الزواج؟ مع التوضيح حول أمور قراءة الفاتحة في طلب الزواج على نية التوفيق أرجو منك. لا يوجد قراءة الفاتحة في الزواج الشرعي. الخطبة اتفاق مبدئي حجز إنه فلان لفلان بإجابة قبول. والخطيب له أن ينظر فقط الوجه والكفين. الوجه يعرف من خلاله مكان الجمال، والكفين يعرف من خلالهما هل المرأة سمينة أو نحيفة. إذا رأيت مرأة سمينة أو نحيفة تنظر لك السيئة، وإذا رأيت أن تعرف إذا تنظر جمالك إذا تعرف جمالها تنظر إلى وجهها. إذا قال الفقهاء أعرفوا بالنساء من النساء عن بعضهن بعضا، من يقرأ كل الفقه فلا يعرف النساء إلا الفقيه، من يقرأ كل الفقه يعرف شيئا عجيبا عن النساء. فالخطيب خطب خطب الكلمات. أما جعل قراءة الفاتحة مرتب فهذا من دلالة جدران الذكر في مجالس الناس، لو أن الناس يذكرون الله كثيرا محتاجون لقراءة الفاتحة. ولم يعرف عن أحد في خبر أو أثر أنهم قرأوا الفاتحة. فقراءة تعظيم القرآن بقراءته في هذه المحافل هذه أخذت من الأتراك ومن الأعاجم. فتعظيم الأعاجم للدين شكلي، وتعظيم صحابة الدين تعظيم حقيقي. فليس هذا هو تعظيم الشرع. من يريد أن يعظم القرآن يعظمه بقراءته وتدبره وحفظه والدعوة إليه والعمل به، هذا هو تعظيم الشرع، هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في القرآن. أما أن نزين الجدران والسيارات بصور القرآن ومجال الخطبة وقد يقرأ الفاتحة وفي الجنوب لا يصلي، هذه أمور جوهرية، أمور شكلية أصبحنا أسراء لها. هل صحيح أن هنالك آيات لم تثبت عند تدوين المصحف؟ لا، وهنالك كلمة بديعة للغاية في كتاب الانتصار بالقرآن للباق الله جميلة جدا كالرد على هذا الكلام. شخص عليه 250 دينار ومعوش لمية دينار، ليس معه لمية دينار، قال أعطيك 100 دينار تسامحني في الباقي. جالس إذا قبل ما في حرج، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو طبيبا من أرض. رجل يعلى وهو يعتبع من الصحابة، فالأستاذ صحيح بمجموع الوقت. فلا يجوز أخذ مال الناس إلا برضا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضع عنه وقال: من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي جعفر رضي الله تعالى. هل تفسير الأحلام منفعة؟ وهل الاهتمام بكتب تفسير الأحلام ذو جدوى؟ نعم، علماؤنا اهتموا بتفسير الأحلام، لكن تفسير الأحلام من ملح العلوم وليس من صلبها. واشتغل علماؤنا قديما، بل الإمام البخاري له كتاب التعبير وهو في الجزء الثاني عشر في الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر كما عند البخاري: من رأى منكم رؤيا والرؤى تعمق المعاني ونزع المعاني والاستنباط والفهم، ولكن يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى ممارسة. وكثير من السلف كانوا مؤولين، ومن أشهرهم أبو بكر وعائشة وسعيد بن المسيب وابن سيرين محمد. بعد تنويه وتنبيه على أن التفسير المقبول مثل تفسير الأحلام بن سيرين كذب عليه، وإنما هو لأبي سعيد الواعظ تلميذ بن جريج الصيداوي، ذكر في مقدمة كتابه بأسانيده جملة من تفسير ابن سيرين ثم ذكر بعد ذلك عن غيره. فنظر بعض الناس وظنوا الكتاب ابن سيرين، لم يؤلف ابن سيرين كتابا في سفر الاحلام. ابن سيرين توفي سنه 93 وكان يمنع كتابه حديث رسول الله من ورعه، وصحت عنه جمله من التأويل. والعجيب ان الحافظ ابن عتاه في المجلد 55 من كتابه تاريخ دمشق طول في ترجمه ابن سيرين، وقد قراتها ورقه ورقه ولم اجد انه ذكر له تاويلا دون هذا. العجيب جدا، على الرغم ان ابن عتاه كما قال الذهبي في السياق طول كتابه بذكر احوال الرواه واخباره. ذكر قوي طالب العلم ذاكرته، كان هذا جواب اخر سؤال في الدرس الماضي، وهو ملك كتاب في صحيح البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم. وكان عمر يقول: كنت احضر مره ويحضر رجل من الانصاري عند رسول الله مره، وكان كل منا يعلم اخاه، فيا من سمعت جوابي انقل للسائل هذا الجواب، يا من سال تلمس من سمع الجواب خذه منه. يعني هل يجوز للمراه ان تقود السياره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: خير نساء اللواتي رحبن الإبل، وهن نساء قريش. خير نساء اللواتي رحبن الإبل وهن قبحت بركوبها الإبل وهي عن الإبل يراها الطرف. فكيف امرأة إلا ان يراها احد؟ ولما ما المرأة تقود السيارة ظهر أمر أشد من كيف مع السيارة. خلوا السائق بالمرأة، فرينا من قيادة المرأة للسيارة، طعنا في إيش؟ في الخلوة تكون بين السائق وبين المرأة. لكن أقول السيارة تتكلم المرأة يعني بالدورة الحاجة يغلب على ظنها أنها لا تحتاج للرجال، نور السيارة زين ما تمشي في الخطوة تحتاج للرجال، تتغلق على ظنها انها في ستر وتذهب وتعود بحفظ وخوف، فلا حرج سارة حرج. ومن منع كيف المرأة السيارة ما منعها بنص، منعها تخوفا وسدا للذريعة. فسدوا ذريعة اشتكاك الرجال بالمرأة فوقعوا في شيء فيه خلوة وهو واضح. ومع هذا انا لا انصح اخواتي لا يقوم السيارة إلا المضطرات بالضرورة، وعند الضرورة والعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والله تعالى أعلم. أستفيد هذا القدر وأنوه أنني سأشارك إن شاء الله في بدء الفصل، وأعتذر عن دروس الأسبوع القادم أيضا، وسأعود في الجمعة التي بعدها إلى الإجابة على الأسئلة بعد الفجر في مسجد الإمام الألباني، سأعود بس الإجابة